ساحات المساجد ومن أروقة المحافل، من درجات المنابر ومن منصات المحاضر ومن ساحات المناشط، من بينهم ومعهم.
نعوذ بالله من الهلاك.
أخذ المسلم السيف وقتله،
لكن السبب تافه جدا.
انهار الاتحاد السوفيتي.
تتعجب؟
ليتميز أهل المنهج.
فالطاعة أيها الأفاضل سبب لنور القلب.
قال سبحانه: قل هو من عندي أنفسي.
يأتيكم في الأوقات التالية.
لنا في درب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للخالق الموثقا، مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
يأتيكم في الأوقات التالية.
خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادة.
ماء زمزم مر بمراحل كثيرة واليوم بلغ مرحلة كبيرة من التطور، آخرها هذا المشروع الذي أطلق قبل سنتين تقريبا، مشروع سقاية ماء زمزم.
طبعا هذه المنطقة عبارة عن منطقة التحكم، من بداية من نقطة ضخ المياه من بئر زمزم حتى جميع نقاط المشروع.
خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة.
هنا البداية طبعا.
واجعل الإيمان زادك، لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة، الحياة هذه مشاهد.
يا حبي لكم حلقات صغيرة وسريعة وغامضة، أرجو أن تكون بتأثيرها أعمق والتواصل من سمات المحبة، فجاء العنوان يا حبي لكم.
يأتيكم في الأوقات التالية.
شيخ الأستاذ دكتور يوسف بن عبد الله أشبيلي أستاذ الفقه المقارن بالمحدة على القضاء. حياكم الله شيخ يوسف.
الله حييك وبارك فيك وحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم وذلك باتصال على أرقام برنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة فحياكم الله. شيخنا نبدأ هذا هذه الحلقة بهذا السؤال. الأخ مسفر من تويتر عن طريق تويتر سأل يقول نريد كلمة من فضيلة الشيخ للسالكين في طريق الدعوة، قد يحدث هناك بينهم تخاصم وانقسام وبالتالي قد تهون نظرة الناس لهم، فيريد منكم توجيه حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فلعلي يعني أذكر هذا الجواب تأكيدا لما ذكرته من قبل لمن لم يتمكن من الاستماع إليه، وهو أن الدعوة إلى الله تعالى هي طريق الأنبياء والصالحين، وعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يقتدوا بأنبياء الله ورسله وصلوات الله وسلامه عليهم الذين كانوا في دعوتهم إلى الله تعالى ديدنهم وميثاقهم هو الاعتصام بحبل الله تعالى والاجتماع على كلمة لا إله إلا الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان هو يعني خير من ضرب هديا في جمع الكلمة وتوحيد الصفوف والابتعاد عما يؤدي إلى النزاع والفرقة. الصحابة رضوان الله عليهم لما وقع بينهم الاختلاف في عدد من القضايا كان عليه الصلاة والسلام يجمعهم على كلمة واحدة، لأن وجود الاختلاف بحد ذاته إذا كان اختلاف تنوع اختلاف في وجهات النظر هذا ليس يضير، الإشكال هو أن يتحول ذلك الاختلاف إلى منابذة وافتراق ويكون هناك تشتت وتشرذم وتنابز بالألقاب بأسماء وصفات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كان يقول هؤلاء عملاء، هؤلاء مرجئة، هؤلاء المتشددون إلى آخر ذلك من الأشياء التي هي في الحقيقة تؤثر على مسيرة الدعوة كلها. الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرت يعني لما وقعت منهم عدد من القضايا اختلفوا فيها، كما في غزوة بني قريظة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا فيما بينهم في فهمهم لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. منهم من قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجلنا بالمسير، فصلوا في الطريق وأخذوا ب يعني المقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون أخذوا بظاهر كلامه عليه الصلاة والسلام ولم يصلوا أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قر هؤلاء وأولئك ولم يعنف أي منهم، ولم يكن ذلك الاختلاف فيما بينهم سببا للفرقة والمنابذة، ولذلك كان هذا الأمر راسخا في نفوسهم رضوان الله عليهم، لأنها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ربى على الاجتماع. ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان بمكة وأتم عثمان الصلاة، وكان ابن مسعود يرى القصر فيها، ومع ذلك أتم خلف عثمان، فسألوا عبد الله بن مسعود عن ذلك وقالوا رحمك الله يا أبا عبد الرحمن كيف أتممت الصلاة وأنت ترى القصر، فقال كلمة حقيقة تدل على حكمة وروية ورؤية لمقاصد شرعية بعيدة، قال الخلاف شر. لا شك أن الخلاف ما بين الدعاة ما بين طلبة العلم الذي يؤدي إلى المنابذة والفرقة هذا شر، أما الاختلاف في بعض الآراء الفقهية التي يسوغ فيها الخلاف فهذا مما يسعه الاجتهاد ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
بارك الله فيكم شيخ يوسف، أحسن عليكم. نستاذنكم في هذا الاتصال الأخ أم طارق. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أم طارق.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل، يعني أنا أبغى أدخل تحفيظ.
نعم.
وبس صعب علي التجويد، يعني أبغى أحفظ بدون تجويد بس قراءة متقنة ويعني ما في لحن يعني. بس سهل علي يعني قراءة بدون تجويد عشان ما أنسى، يعني أنا ما أنسى بدون تجويد يعني. طيب. بس التجويد أنسى دائما يعني.
طيب واضح السؤال.
يعني هل يعطوني بعدين إجازة، يعني هل أقدر أدرس كذا مثلا، يعني يعطوني إجازة بالتدريس؟
طيب.
إذا حفظت القرآن كامل يعني.
واضح السؤال. طيب سؤال آخر؟
لا ولا شكرا.
طيب تسمعني إجابة إن شاء الله، بارك الله فيك. إحدى السائلات شيخ يوسف تسأل تقول إنها تعمل معلمة هل يعني إذا أعطت الحاضنة صدقة والحاضنة هذه محتاجة،
نعم،
وتخشى من أنها يعني تهتم الحاضنة يعني بالزيادة على طفلها، تخشى أن يعني أنه يكون هناك تضارب في النية، هي تريدها صدقة ولا تريد أن تعطيها مال هذا من باب الرشوة أو من باب أنها تهتم زيادة في طفلها.
هذا يدخل ضمن هدايا العمال، لأن الحاضنة هنا مكلفة حسب ما أعلم أنها مكلفة من قبل وزارة التربية والتعليم لتقوم بحضانة الأطفال أو الأطفال للمعلمات، فعندما تعطيها تلك الهدية هذا سيؤدي إلى أن تعطيها
صدقة يا شيخنا،
صدقة
محتاجة
ولو كانت محتاجة،
نعم،
سيؤدي إلى أن تعطي كلها من الرعاية والاهتمام بأطفالها أكثر من غيرها،
نعم،
وهذا فيه مفسدة وإضرار بالآخرين. فلذلك أنا أقول مثل هذا يؤدي إلى إشكالات شرعية فيمتنع الشخص منه. قد تقول مثلا تلك المرأة أنا أعرف تلك الحاضنة وهي محتاجة، فكيف أن أقضي حاجتها؟ نقول بإمكانها من عدة طرق، أنها تحقق تلبي حاجتها وتتصدق لها دون أن يترتب على ذلك مفاسد. مثلا تعطي هذا المال الذي تريد أن تتصدق به، تعطيه لامرأة أخرى خارجة من غير مدرسة وتوصله إليها دون أن تعلم أنه من
أم الطفل،
من أم تلك الطفلة، فهي بذلك قضت حاجتها دون أن يكون على ذلك يترتب على ذلك مفسدة. أو أنه بعدما تنتهي من الحضانة يعني وانتهى يعني دورها ويعني غلب على ظنها أنه خلاص لن تحتاج إليها في سنة أخرى، فتعطيها بعد أن تنقطع العلاقة بينهما. أما أن تتصدق عليها مثلا وهي ما زالت قائمة على تقوم بعمل لها بالمشاركة مع الآخرين، فهذا أرى أنه يؤدي إلى مفاسد متعددة. لا أقصد من ذلك حرمانها من الصدقة، لا، وإنما أقول الصدقة بلا شك فيها فضل عظيم وأجر، لا سيما أنها تعرف من حال تلك المرأة، لكن تعطيها الصدقة دون أن تشعرها أنها منها، تسلمها لامرأة أخرى من خارج المدرسة مثلا تعرفها، تقول وصليها إلى تلك المرأة دون أن تخبرها بأنه من فلانة. وهذا كثير الحقيقة، ليس لا يخص فقط بالحاضنات، موجود هذا في الممرضات في المستشفيات، موجود في يعني أحيانا
الحمالين في السوبر ماركت، أحيانا قد يعني يقومون بعملهم في النهاية يعطيه بعض المال.
لا هذا مختلف،
هذا يختلف.
يختلف لماذا يختلف؟ لأن هذا يعني العمل الذي أداه له خاص به،
بس يأخذ عليه راتب.
إذا كان يعني هنا لو كان رب العمل يرفض فهنا هذا شيء آخر، لكن في الغالب رب العمل لا يمانع في ذلك، لكن هو أدى عملا له خاص به، لن يكون على حساب غيره، لن يكون على حساب غيره. أنا أتكلم عن الموظفين الذين يسند إليهم القيام بأعمال لأناس متعددين، مثلا ممرضة في مستشفى، مثلا حاضنة في مدرسة، فراش في إدارة حكومية، قهوجي وغيره، كل هؤلاء الحقيقة عندما يعطيهم الشخص سيكون ذلك على حساب غيره، لأن هذا شيء معلوم ومعروف، يعني أظنك توافقني في مثل هذا الأمر، يعني غالب هؤلاء أنهم يزيدون في الخدمة لمن يزيد لهم في العطاء، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى شيء من انتشار هذه الظاهرة التي تعد سلبية، وهي أنه يتوقف الإنجاز والعمل على مقدار ما يبذله ويعطيه، لا يرتضي الراتب الأساسي الذي أعطي له. لا يعني ذلك أننا لا نعطيهم، ممكن واحد يعطيهم إذا كان مستحقا حتى من الزكاة، لا من نعطيهم من الزكاة، لكن لا يعرف أنه منه هو من ذلك، يعني ممن هو
بطريق غير مباشر،
نعم، وإنما يوصله إليه بطريق غير مباشر.
بارك الله فيكم شيخ يوسف. معنا الأخت محور، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محور.
أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول،
السؤال الأول حكم لبس الساعات اللي نتأيل فيها شبه من الساعات الرجالية، كذلك الجزم والملابس زي الجاكيت الرسمي يكون فيها شبه من ملابس الرجال.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني حكم أن تصدق المرأة من المال الذي يعطيها زوجها بدون أن تستأذن من الزوج.
طيب
وشكرا،
تسمع إجابات إن شاء الله محور، بارك الله فيك. طيب أحد يسأل في تويتر شيخ الأخ سالم يقول اسأل الشيخ لماذا تأخرت قوائم الشركات النقية التي يخرجها كل سنة؟
والله لأن دراسة الشركات هذه تستغرق وقت، والقوائم المالية عادة تصدر يعني في بالنسبة للشركات تصدر في الشهر الثالث الميلادي، يعني في شهر مارس وما بعده، فلعلها إن شاء الله تعالى
في المستقبل
يعني قريب تصدر.
بارك الله فيكم. أم طارق سألت تقول أنها تريد، هي دخلت إلى التحفيظ ويصعب عليها التجويد وتريد أن تحفظ بدون التجويد، يعني بما تنصحونها؟
هو التجويد هذا كمال، درجة كمال، إن أتقنت التجويد فهذا من يعني منزلتها في ضبطه وإتقانه أعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر التلاوة وأجر المشقة. فكونها تحفظ ولو بلا تجويد هي في إن شاء الله تعالى على خير، وأجرها إن شاء الله تعالى وافٍ، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في حفظ كتاب الله تعالى، فلها بكل آيات تحفظها منزلة ترتقي بها في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لصاحب القرآن يوم القيامة الذي يحفظ القرآن اقرأ ورق ورتل فإن منزلة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا يشمل الذي يحفظ القرآن بتجويد وبدون تجويد.
نعم. بارك الله فيك. هل تستطيع أن تدرس؟
يعني هي إذا كانت ستدرس بالتحفيظ يعني ولا تتقن الآن التجويد فبالإمكان أن تدرس، لكن كلما إن توفر معلمة تدرس بالتجويد فهو أفضل.
بارك الله فيكم. محور سألت عن الساعات التي تشبه الساعات الرجالية وكذلك بقية ما يلبس،
هذا المرجع فيه إلى العرف، فإذا كانت هذه الساعة التي ستلبسها المرأة تصنف عند التجار عند باعة الذهب على أنها ساعة نسائية فلها أن تلبسها ولو كانت تشبه الساعات الرجالية، فما دامت تعد في العرف ساعة نسائية فلها أن تلبسها، وكذلك الملابس الأخرى الجزم عز الله السامعين والمشاهدين، فهذه كلها لا بأس بلبسها ما دامت تصنف على أنها ألبسة نسائية، لكن إذا كانت معروفة على أنها للرجال فهنا تمتنع عن لبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هناك بعض الأنواع من الساعات من الألبسة من الجزم تكون مشتركة ما بين الرجال والنساء، فهذه لا بأس من لبسها يلبسها سواء الرجل أو المرأة.
بارك الله فيكم. الأخت ريناد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة أخو.
السؤال الأول
أنا في شهر رمضان واحدة بنات عمي سألتني قالت لي أنت صايمة ولا ما تقدري، فأنا رديت عليها قلت لها لا كل لحنة، يعني هل هذا يعتبر رياء؟
ماذا قلتي لها ماذا؟
قلت لها أيوة كل لحنة رياء.
وكنت صايمة؟
وأنت كنت صايمة؟
قلت هذا في ما تطرح لي السؤال،
يعني أخبرت أنت أخبرتي يعني إحدى الصديقات أنك صايمة؟
أيوة هي سألتني قالت أنت تصومين رمضان ولا ما تقدري؟
طيب صوم رمضان هل أنت تستطيعين صوم رمضان أم لا؟ قالت نعم أنا أستطيع. أي
نعم.
تسأل هل هذا من الرياء؟ طيب السؤال الثاني
مرة إحنا في قطوة كذا جات وطاحت في حنفية الموية طلعها، يعني نيتي اني طلعها ما اقتلها، اجيت بطلعها وغرقت وماتت، يعني هل علي اثم
في بركة؟
ايوه صحت.
طيب
ايوه. الثالث واضح
السؤال الثاني. الثالث
انا ما على اختي كانت تبغى تاخذ الجوال وتدق عليكم، فانا مره عصبت عليها وقلت لها يعني قطع راية الدي، يعني هل هذا علي اثم؟
ماذا قلت لها؟
ما سمعت الكلمة.
قلت لها قطع راية الدي.
ما هي سمعتها؟
ما لم تتضح أخترينا. ماذا قلت لها؟
قلت لها قطع راية الدي.
قطعت
راية الدين؟
ايوه قلت لها كذا هذا الله.
ما معنى هذه الكلمة؟
يبدو فيه مشكلة.
طيب بارك الله فيك أخت ريناد، تسمعي الإجابات إن شاء الله. أنا أتمنى من المتصلين والمتصلات يعني توضيح الأسئلة وأيضا الاختصار حتى نتمكن من يعني استيعاب الأسئلة أو أكثر قدر ممكن من الأسئلة. بارك الله فيكم جميعا. نعود إلى شيخنا الشيخ يوسف. أم حور تسأل يعني هل يجوز أن تتصدق من المال الذي يعني أعطاها زوجها دون علم منه؟
إيه ما دام أنه أعطاها إياه تمليكا لها،
نعم،
وملكت هذا المال فلها أن تتصدق بذلك، نعم، المال، ولها أجر بذلك ولزوجها أجر لأنه أعانها على ذلك الخير حتى ولو لم يكن يعلم بذلك. لكن لو كان قد أعطاها ذلك المال لأجل أن تنفق منه على البيت، أحيانا الرجل يعطي امرأته مال لتنفق منه على بيتها، فهنا لا بد أن تستأمنه في الصدقة لأنه أوكلها في أن تصرف منه على البيت. إلا في الصدقة اليسيرة، صدقة اليسيرة مثل المبالغ التي تعد في العرف يسيرة، فهذه لا تحتاج إلى الإذن حتى ولو كان من المال الذي أعطاها للإنفاق منه على البيت.
بارك الله فيكم. الأخ أبو زيد عن طريق تويتر سأل بعدة أسئلة، يقول أجلكم الله المشاهدين، خلعت الشراب وأنا على طهارة ثم صليت بدونه، فما الحكم؟
الصلاة صحيحة لأن خلع الشراب لا ينتقض به الوضوء، يبقى الشخص على طهارته على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومثل ذلك ما إذا انقضت مدة المسح، إذا تم يوم وليلة للمقيم ففي هذه الحالة يعني أنه قد انتقضت طهارته فهو ما زال على طهارة. لكن هنا نقول وهو وإن كان على طهارة له أن يصلي بذلك بطهارته تلك، لكن لو أحدث وأراد أن يتوضأ مرة أخرى فهنا لا بد أن يغسل رجليه قبل أن يلبس الشراب، يعني لا يقول هو أنه على طهارة ويلبس الشراب مرة أخرى سواء قبل الحدث أو بعد الحدث، نعم، لا بد من أن يغسل رجليه بعد يعني بعد الوضوء، نعم.
بارك الله فيكم. من أطعم 10 طلاب مساكين أثناء الفسحة هل يجزي ذلك عنه يعني كفارة اليمين؟
الفسحة الحقيقة لا تعد وجبة لأنها هي تعد ضمن الإفطار،
يعني سندويش وعصير،
أي خفيفة هذه، ما تعد وجبة كافية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه من أوسط ما تطعمون، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الأوسط هنا المراد به الأعدل، يعني الشيء المناسب الذي به الكفاية. ومثل هذه الوجبة إنما هي وجبة مثل ما يسمونها، يعني هذه وجبة سناك، يعني أشياء خفيفة تصبيرة هذه، نعم، ليست هي الوجبة الرئيسية التي يعني حتى في الإفطار وجبة الإفطار عادة يعني تكون يعني إنما تكون وجبة متكاملة يعني في غير السندوتشات وغيرها، وإنما يعني تكون بشيء أعلى من ذلك. فلذلك أرى أن هذا لا يكفي لأن يكون من إطعام 10 مساكين. إطعام 10 المساكين لا بد أن يكون طعاما يكفيهم غداء أو عشاء، بحيث أنه يكون بالقدر المعتدل المناسب لمثلهم،
نعم،
ولا يتقدر ذلك بنوع من الطعام وإنما يرجع فيه إلى العرف، نعم.
بارك الله فيكم. ريناد سألت قبل قليل تقول أنها يعني أخبرت إحدى صديقاتها أنها صائمة، يعني هل الإخبار أنها صائمة سواء في صيام الفرض أو حتى صيام النافلة هل يعتبر ذلك من الرياء؟
لا، ليس ذلك من الرياء، لا سيما وأنها قد سئلت عن ذلك، هي لم تبادر وتخبر الناس بأنها صائمة. ولذلك يعني تخوف البعض الزائد من مسألة الرياء، هذا في الحقيقة يوقع الإنسان في شيء من الوسواس، وربما في أمور يعني تدخله في ما هو أبعد من يعني يعني في أمور مضادة للرياء، يعني قد تكون سلبية له، فالأمر يؤخذ باعتدال، يعني لا يبادر هو بأن يخبر الناس ويرائي بذلك، هذا من المراءة التي حذرنا الله تعالى منها. أما أن يسأل فيجيب أو يعلم الناس عن حاله فيفرح بذلك في نفسه من أنهم علموا بعبادته دون أن يكون هو الذي بادر بذلك، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس به فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، فلا تثريب على الشخص الذي يفرح لكون الناس قد علموا بشيء من أعماله الخيرة دون أن يكون هو الذي تقصد بإخبارهم، فهذا لا, 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 لا يضر، وهو إن شاء الله تعالى من الخير الذي ومن الذكر الحسن الذي جعله الله تعالى لأوليائه وللمتقين من عباده. ففرق ما بين الرياء وبين أن يفرح الشخص بالأمر دون أن يتقصد هو الإخبار به للآخرين.
بارك الله فيكم شيخ يوسف. معنا أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، الله يرضى عليك. ودي أسأل الشيخ، عندي أنا أخذت قرض،
نعم،
من أحد البنوك ووضعته في صندوق الرياض الأسهم 2، ومن فترة طويلة من أكثر من 6 سنين، وزدت عليه بعدين بقروض أخرى وكذا.
قروض أخرى ولا من أموالك؟
سم؟
زدت عليه من مالك الخاص ولا قروض من تمويل ثاني؟
لا قروض.
أيوة.
ومستمر طبعا، يعني كل فترة مثلا ينتهي القرض أخذ قرض. يا طبعا يعني وقفت أني أضيفه على الصندوق، لكن استمريت في محفظة ثانية، وهذا تركته. يعني قلت لين أن الخسارة فيه كبيرة، وأنه شوف متى ربنا يفرج. علما بأنه يعني معي يعني مجموعة من بعض الزملاء والأقارب كذا. فوش الزكاة فيها شيخ لو سمحت؟
طيب الآن قيمة الأموال اللي في المحفظة أو في الصندوق أقل من القروض التي أخذتها، يعني صار في خسارة؟
لا لا، قيمتها الآن بالخسارة نعم أقل من القرض الأخير اللي أخذته قبل 6 شهور.
أقل؟ ها؟
نعم نعم
أقل. نعم.
طيب
سؤال آخر محمد.
طبعا تعتمد، أنت عارف يا شيخ الله يرضى على والديك، عارف أنه الوحدات تزيد وترتفع على حسب السوق.
معروف. لا لكن يعني في المتوسط خلال 6 سنوات هي أقل.
إيه أقل أقل من القروض. مثلا أخذ مثلا 400-500 ألف يعني يكون أقل.
طيب
سم.
بارك الله فيكم محمد.
الله يجزاك خير. شكرا.
طيب. نبدأ بسؤال أبو محمد لأن توقفنا عند أبو محمد.
أي نعم. أولا لابد أن نؤكد على عدة نقاط يعني تضمن سؤال الأخ أبو محمد. مسألة زكاة الأموال التي في الصناديق الاستثمارية، هل تجب فيها الزكاة؟ نقول نعم، الأصل أنها تجب فيها الزكاة. فإذا كان الشخص لديه وحدات يملكها في صناديق استثمار تديرها البنوك، سواء صناديق أسهم أو صناديق بضائع أو غيرها، فهذه تجب فيها الزكاة، لأن هذه الصناديق قائمة على المتاجرة، فموجوداتها هي عبارة عن عروض تجارة. كيف يزكيها الشخص؟ ينظر إلى قيمتها السوقية، قيمة تلك الوحدات الاستثمارية التي يملكها وقت وجوب الزكاة. نفرض أنه اعتاد أن يزكي في شهر رمضان، فينظر كم تساوي في شهر رمضان فيزكي تلك القيمة التي بلغتها بغض النظر عن رأس ماله فيها. فلو كان مثلا قد اكتتب في ذلك الصندوق ب100 ألف، لكن لما جاء في شهر رمضان قيمتها مثلا 120 ألف، فهنا نقول يزكي عن 120. ولو كان مثلا لو كانت قيمتها في شهر رمضان 80 ألف، فإنه يزكي عن 80. فهو ينظر إلى القيمة وقت وجوب الزكاة وليس المبلغ الذي اكتتب به في الصندوق. هذا هو الأصل في الصناديق الاستثمار في ناحية الزكاة. يعني نأتي إلى نقطة أخرى، وهي لو كان الشخص دخل في هذه الصناديق عن طريق قروض، يعني أخذ تمويلا من البنك، تمويل مرابحة أو تمويل تورق أو غير ذلك، واستثمر به في هذه الصناديق، فهل هذا يؤثر في الزكاة أو لا؟ هل واصل الجواب ولا كان فيه اتصال؟
فيه اتصال دولي.
طيب إذا
بارك الله فيكم. الأخت منور، السلام عليكم. منور معنا تفضلي. طيب ذهبت منور. طيب تكملون إجابتكم.
إيه أنا أقول إذا كان الشخص قد دخل في هذه الصناديق من خلال تمويل حصل عليه من البنك أو غيره، فهنا نقول هذا التمويل الذي حصل عليه يؤثر في حسبة الزكاة، بمعنى أنه يخصم من قيمة استثماره في الصناديق. فلو كانت قيمة الصندوق وقت وجوب الزكاة مثلا، قيمة الوحدات التي يملكها في الصندوق وقت وجوب الزكاة يعني في نهاية الحول 100 ألف مثلا، وعليه دين للبنك بمقدار 80 ألف، فهنا يزكي الفرق بينهما، فيطرح من ماله الذي في الصندوق 100 يطرح منها 80 ويزكي عن 20 ألف. لو كان الدين الذي عليه أعلى من 100 ألف فهنا لا زكاة عليه، لأن هذا الدين يمنع من وجوب الزكاة. وهنا الحالة التي ذكرها الأخ أبو محمد تنطبق على هذه الصورة، هو عليه قرض أعلى من أو تمويل أعلى من الاستثمار الذي في المحفظة، فلهذا نقول ليس عليه زكاة للسنوات الست الماضية.
نعم بارك الله فيكم شيخ يوسف. معنا أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبي أسأل شيخ، أنا عندي قطعة أرض.
نعم.
والله ناوي أني أبيعها مثلا وأزوج فيها عيالي.
نعم.
ويعني هي لها مدة هذه قطعة الأرض. هل عليها زكاة مثلا؟
أم أحمد.
ماذا نويت فيها أم أحمد؟
ماذا نويت فيها؟
والله أنا لي عنده نوايا، ممكن قلت أني لو توفرت كم قرش عندي مثلا ببنيها، ومثلا وأحيانا أقول لا أبا مثلا ببيعها مثلا وأزوج فيها عيالي ثمنها مثلا. هل عليها مثلا زكاة حين مثلا بعد ما بيعها، ولا كل سنة بيعها؟
ما عندك نية أنك تبنينها هي؟
شلون؟
ما عندك نية أنك تبنين الأرض نفسها؟
والله عندي كذا نية يعني.
ما حددت نية؟ طيب
لا ما حددت نية بالضبط يعني. أنا أقول لو جبت لي ثمن مثلا زين أبيعها مثلا، والحين أنا أفكر أني فيها زوج عيالي مثلا ثمنها.
طيب
أي. والسؤال الثاني مثلا، الحمد لله بفضل الله ومنته أني أتممت حفظ القرآن ولكنه يتفلت، وفيه بالناس يعني يمكن أقول فضول يعني يسألون بالله أتممت حفظ القرآن بالله حفظتي، هل هذا يعتبر فيه رياء مثلا؟
قريب
أنا ثبت يعني راجع.
طيب طيب
السؤال الثالث بعد ممكن؟
تفضل السؤال الثالث.
السؤال الثالث مثلا، أنا رضعت من مرة وهي عندها مثلا بنتين وولد، وتوفت هذه المرة رحمها الله، فالرجل أبوي يصير برضاعة تزوج واحدة وثانية بعد، هل يسرون عياله مثلا أخوالي؟
طيب
وبناتي مثلا يكشفون على عياله؟
ما علاقة المرأة الأولى ارتضعتي منها كذا؟
توفيت رحمها الله.
توفيت هي؟
نعم. أي توفيت هي.
طيب
الرجل اللي هو أبوي برضاعة
زوجها
تزوج واحدة ثانية وبعد واحدة ثالثة.
أيوة.
وأنجب منها عيال وبنات.
أي نعم وخلص.
هل هم يسرون مثلا لي أخوة وبنات مثلا يكشفون عليهم على عيالها؟
طيب طيب
زين جزاكم الله خير.
وإياك يا أم أحمد بارك الله فيك. رينات سألت يقول أنها قطة يعني وقعت في بركة ماء.
نعم.
يعني هل يلحقهم إثم؟
لا هو ما يلحقهم إثم بذلك، لكن دائما كلما أمكن الشخص أن يعني يدفع الأذى عن حتى البهائم يدفع عنها الأذى فله أجر بذلك. صحيح. فله أجر بذلك. معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزل البئر فملأ خفه فسقى ذلك الكلب، فدعا الله تعالى له فغفر له، فقال يا رسول الله في أين لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. فيعني حتى الحيوانات الرفق بها ودفع الأذى عنها وعدم أذيتها كل ذلك مما يؤجر عليه الشخص، كما أنه في المقابل أذيتها وضربها والإساءة إليها، ووجدنا الحقيقة بعض المقاطع التي انتشرت فيها
مؤلمة.
إساءة مؤلمة الحقيقة أن تجد من أبناء المسلمين من يعتدي على هذه البهائم بغير حق يعني الضرب والأذى يعني وكأنها لا تشعر بذلك، فهذا في الحقيقة قد نزعت الرحمة من قلوبهم ولا يمت إلى يعني تعاليم الإسلام ودينه و يعني مبادئه التي تحث على الرأفة والرفق، حتى بالحيوانات دخلت النار امرأة في
قطة
هرة حبستها لا هي أطعمتها حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه الحيوانات لها حقوق من حيث أنه عدم أذيتها وعدم ضربها، ويعني إذا أحسن إليها الشخص إذا أحسن إلى تلك البهائم فهو مأجور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الذبح إذا أراد الشخص أن يذبح الذبيحة يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة
وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فهم إن شاء الله تعالى أقول في سؤال الأخت ليس عليهم إثم لأنها تقول هي نسيت مثل هذا الأمر ما استطاعت، لكن يعني لو فعلوا وأنقذوها من تلك الهلكة التي وقعت بها تلك القطة كان في ذلك أجر لها، وهذا في الحقيقة من سعة الشريعة الإسلامية وشموليتها، يعني في كل جوانب الحياة نجد لها أحكاما ومبادئ، فهو دين عظيم دين سماوي، يعني حتى ما يتعلق بالتعامل مع الحيوانات والبهائم لنا فيه تشريع وتنظيم ومبادئ وقيم إسلامية بخلاف الديانات والملل الأخرى تجدها قاصرة على جوانب عبادية محددة على بعض الأمور الحياتية للشخص دون أن تغطي جميع جوانب الحياة.
بارك الله فيكم شيخ يوسف. أم أحمد سألت تقول أنا لديها قطعة أرض ونوت بهذه الأرض عدة يعني نوايا كما ذكرت، تسأل عن الزكاة بعد بيعها.
فيما يتعلق بزكاة الأراضي، يعني هنا أوصل لزكاة الأراضي كيف تحسب، لأن كثير من الناس يستشكل مثل هذا الأمر. فنقول الأرض لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الشخص عند شرائه للأرض ينوي بيعها
تجارة،
الاتجار بها، فهنا نقول يجب عليه أن يزكيها كل سنة. كيف يزكيها؟ ينظر إلى قيمتها وقت في نهاية الحول، ويخرج 2.5% من تلك القيمة، يعني يقسم القيمة على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة. الحالة الثانية إذا كان قد اشترى الأرض لأجل أن يبنيها لنفسه، لأجل أن ينتفع بها لنفسه أو يبنيها لأولاده، فهنا لا زكاة فيها، لأنها لتعد من عروض القنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والنوع الثالث تكون الأرض لغرض أن يؤجرها، يعني يبني عليه مباني مثلا ويؤجرها، فهنا نقول لا زكاة في العقار أو في الأرض، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حصلها، ينظر إلى ما عنده من الأجرة في نهاية السنة ويخرج زكاتها. سؤال الأخت تقول إنها لم تحدد النية، ربما أنها تبنيها لأولادها، ربما أنها تبيعها وتشتري بثمنها أرضا أخرى وتبنيها لأولادها، وربما أن يعني تزوجهم بها،
تزوجهم نعم.
فما دام أن النية ليست جازمة بالبيع فالأصل هو عدم وجوب الزكاة. فلهذا نقول لا زكاة في هذه الأرض، لكن متى ما بعتها فتزكيها لسنة واحدة، تزكي الثمن لسنة واحدة، لأنها أصبحت في تلك السنة سنة البيع متمحضة على أنها للبيع.
نعم بارك الله فيكم. أيضا تقول أنها يعني حفظت القرآن ولم، وكل من يسألها يعني هل أنت أتممت حفظ القرآن أم لا، لا تخبرهم بذلك، وهو قريب من السؤال الذي طرح قبل.
يعني نعم قريب من السؤال السابق فيما يتعلق بالصيام. هنا أيضا في مسألة حفظ القرآن أنا أقول كون الشخص يخبر الناس بالحقيقة هذا ليس من الرياء أبدا، يعني هي حافظة لكتاب الله تعالى، يسألها الآخرون هل حفظت كتاب الله تعالى، تخبرهم بالحقيقة، ولو يعني كانت بنفسها تفرح بكونهم يعلمون، لا يعد ذلك رياء. ومثل هذا الأمر ربما يكون فيه فائدة، وهي أنهم أنها تشجع الآخرين على حفظ كتاب الله تعالى، لأن كثير من الناس إذا رأى فلانة مثلا حفظت كتاب الله تعالى هذا يحفزه على
صحيح
أن يعمل مثلها وأن يقتدي بها في ذلك. لأن دائما كلما انتشرت أعمال الخير بين الناس كلما كان ذلك أدعى لتسارع الناس إلى الإقبال عليها. وكم من عمل الشخص ما أراد أن يبوح به ولم يخبر به أحدا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني بينه للآخرين فكان سببا لاقتداء الآخرين به. وليس بعيدا عنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. المراد بسن السنة الحسنة أن يحيي سنة ويشجع الناس عليها، لأن سبب هذا الحديث رجل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى الصدقة فتباطؤوا في الصدقة، يعني جاءه قوم مجتاب النمار من مضر وكانت حالتهم يرثى لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه وحثهم على الصدقة فصار فيهم تباطؤ في الصدقة وعدم الإسراع إليها، فقام أحد الصحابة بصرة من طعام بيده يعني كانت كفه أن تعجز عنها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا هذه صدقة أمام الناس ما قصد بها الرياء، لكن استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مترددين في أول الأمر لما رأوا ذلك الرجل وصدقته شجعهم ذلك على أن يتصدقوا، فتجمعت الصدقات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ففرح فتهلل لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكذلك أنا أقول لأحبتي يعني الذي عمل عملا خيرا يعني لا يقصد إخبار الناس به، لكن لو وجد أي سبب مثلا وعلم الناس به من دون قصد منه فهذا لا يعد رياء، بل فيه إن شاء الله تعالى من نشر الخير والتشجيع عليه والحث عليه ما يكون بإذن الله تعالى سببا لأن يناله أجر مضاعف بكون الناس إنما اقتدوا به وهو الذي دلهم عليه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ففي كل خير، يعني صدقة السر فيها خير وصدقة العلاني كذلك فيها خير كونها تحث الناس على الآخرين. فكذلك فلذلك نقول التوسط في مثل هذا الأمر أن الواحد ما يخبر يقول للناس مثلا أنا حافظ بكتاب الله تعالى أو يعرف بنفسه يقول الحافظ أو نحو ذلك، لا، لكن إذا سئل عن ذلك يقول وحدث مثلا يقول نعم حفظت كتاب الله تعالى والحمد لله أنا يعرف في حفظي لكتاب الله تعالى اتبعت الطريقة الفلانية ويعني
وهو يريد تحفيز الغير
يريد أن يحفز الآخرين ويبين لهم كيف يعني اجتهد وصبر والطريقة المناسبة لحفظ كتاب الله تعالى لعل غيره يقتدي به، فهذا لا شك أنه إن شاء الله تعالى بعيد كل البعد عن الرياء، وهو من نشر الخير والدعوة إلى الله تعالى الذي يرجى أن يكون ممن يناله أجره أجر من عمل به. مثل ذلك أيضا بعض الأعمال الظاهرة العبادات الظاهرة، يعني أحيانا المواقف التي دائما يعني الحقيقة تشدني عندما أرى، أحيانا نكون في مطار، نكون في طائرة، أحيانا نكون في مكان عام، تجد واحد يقوم يصلي، يقوم يصلي مثلا في المطار حتى في الطائرة، يعني تجد مثلا يقوم يصلي في مكان واسع مثلا أمام الركاب. بعض الناس يعني يقول هذا يعني ينظر إليه على أن هذا يعني
مرائي،
حاشا وكلا. الحقيقة من الأشياء التي دائما تجد أنه تجد هذا الشخص الذي يقوم ويصلي
يصطف خلفه
ناس آخرين، يعني حث الناس على مثل هذه الشعيرة. يعني حتى في بلدان أجنبية، بلدان كافرة، تجد المسلم يقوم يصلي في مكان عام فيكون حوله بعض المسلمين مستحين، بعضهم يعني ربما أنه خائف يعني لا يقال أنه مسلم غير ذلك، فإذا رأى مثل هذا الشخص المصلي تشجع. فهذا في الحقيقة نعتبره ممن سن في الإسلام سنة حسنة، وأيضا ممن أعلن شعيرة الله تعالى أمام الناس
وأظهرها،
وهذا فيه إظهار. أن نجد المصلين في كل مكان حتى في الطائرات الحقيقة، يعني أصبح هذا معلوم عند الطاقم الطائرة، في حتى طائران أجنبي تجدهم أصبح عندما تقول له أنا أريد أن أصلي اعتادوا على مثل هذه الكلمة. تجد أنه كثير من الركاب الذين يركبون في مثل هذه الطائرات يعني يصلون ولا يعني يتورع يعني يمنعهم كونهم يصلون أمام الناس أو أن يقال إنهم مراؤون بذلك، بل بالعكس هم يطبقون شعيرة من شعائر الله تعالى في كل مكان، والناس ينظرون إليهم ليقتدي بهم. ولربما أن هناك أناسا مقصرين، كم من أناس مقصرين ربما أنه ما كان عنده نية يصلي، أو مثل في مثل حال الأخت ما بعيد عن القرآن، عندما يعرف ويشاهد مثل هذه المواقف الذي يقوم يصلي الذي يحفظ كتاب الله تعالى يحمل ذلك على
تشجع.
أن يتشجع ويترك التقصير الذي هو فيه ويتوب إلى الله تعالى، فهذا في الحقيقة لا شك أنه خير عظيم. فالإغال في التخوف من الرياء إلى الحد الذي يجعل الشخص يكذب هذا ليس مطلوب شرعا، بل هو مذموم، بل يكون الأمر الشخص متوسطا في هذا الأمر ويخبر بحقيقة الأمر، ويحتسب أنه عندما يخبر يقصد بذلك تشجيع الآخرين ليكون ممن سن في الإسلام سنة حسنة.
نعم، أحسن عليكم شيخنا على هذا التبيان. تقول أنها ارتضعت من امرأة، هذه المرأة توفيت وزوجها، زوج هذه المرأة المرضعة تزوج بنساء ويعني أجبنا أولاد، هل هؤلاء الأولاد يعتبرون إخوة لهذه المرأة لأم أحمد؟
ها هنا قاعدة في الرضاع، إنه الطفل أو الطفلة إذا ارتضعوا من امرأة فزوج تلك المرأة المرضع التي هي في حباله أثناء الرضاع يكون أبا لذلك الطفل أو الطفلة، مثل ما أن المرضع الأم المرضع هذه هي الأم، كذلك زوجها الذي يعني ارتضعت التي ارتضعت تلك الطفلة وهي في حبال تلك المرأة، والمرأة في حبال ذلك الرجل،
يعني أصبح من المحارم شيخ يوسف،
أي أصبح أبا لها،
يعني تكشف عليه وتسلم.
نعم، هي أصبح أبا لها من الرضاع، فهو أبوها من الرضاع، يعني مثل ما أن الأم المرضع هي أمها من الرضاعة، فالأب هو أبوها من الرضاعة، لأن المحرمية في الرضاعة تنتشر من جهة الأمومة وتنتشر كذلك من جهة
الرضاعة
الأبوة، من جهة الأمومة ومن جهة الأبوة. لكن هنا أؤكد على أن الأب الذي يكون أبا لها من الرضاعة هو الذي يعني كانت تلك الأم المرضع في حباله، يعني متزوجة منه. أما لو أن هذه المرأة بعد أن أرضعت يعني كانت من رجل ثم طلقها ذلك الرجل وتزوجت زوجا آخر بعد ذلك، لا يكون ذلك الزوج الثاني أبا لتلك الطفلة التي أرضعتها مثلا في حبال الزوج الأول. طيب إذا كان هذا الرجل هو أب لها، فجميع أبنائه جميع أبنائه وبناته من أي زوجة أخرى لاحقا تزوج امرأة ثانية وهو ما زالت الأولى في عصمته، أو أنه طلق الأولى ثم تزوج امرأة أخرى، فكل الأبناء الذين يأتونه من زوجات أخريات هم إخوة وأخوات لتلك المرضعة. فجوابا لسؤال الأخت نقول هم أخوتك أبناء ذلك الرجل الذي تزوج من امرأة أخرى
بسبب هذا الأب،
لأن هذا الأب هو أبوك من الرضاع، وكل أبنائه هم أبناؤك من الرضاع، وأبناء أبنائه أبناء أبنائه هم أبناء إخوتها، يعني محارم لها.
هذا ما يسمى بلبن الأب يا شيخ.
كيف
يسمى بلبن الأب؟
هو انتشار المحرمية من جهة الأب.
نعم.
إخوة ذلك الأب، إخوة ذلك الأب هم يعتبرون أعماما لها من الرضاعة، أعمامها من الرضاعة. فأبو ذلك الأب يعتبر جدا لها من الرضاعة، وهكذا.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا شيخنا من أسئلة تويتر أبو زيد يقول: هل وضع المال في أرض لحفظه فيه زكاة حتى ولو زادت القيمة؟
إذا كان هذا يعني يندرج تحت التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، فالشخص الذي اشترى أرضا بحيث أنه يضع ماله في ذلك الأرض بنية أنه سيبيع تلك الأرض بعد سنوات، يعني تحفظ له ماله ثم يبيعها بعد سنوات عندما ترتفع قيمتها، فهذه قصد بها فهذه الأرض قصد بها للتجارة، فتجب فيها الزكاة، لأن هذه تعد من عروض التجارة، وقد ثبت من حديث أو جاء في حديث سمرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وإن كان أهل العلم قد تكلموا فيه بعضهم صح وبعضهم يضعف، لكن الأموال هذه الأرض يعني هو مثل ما ذكرت في سؤاله أموال لحفظ المال، معنى أنها تنمو أموال نامية، والزكاة تجب في الأموال النامية التي ينوي الشخص أن يبيعها ولو كانت نيته للبيع بعد أمد. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول: من فاته ركعة من صلاة المغرب كم يأتي بتشهد؟
من فاته ركعة من صلاة المغرب فإنه سيأتي بأربع تشهدات. سيكون له تشهد بعد الركعة الأولى موافقا للإمام في التشهد الأول، ثم سيجلس للتشهد بعد الركعة الثانية موافقا للإمام في التشهد الأخير، ثم سيكون له تشهد في الركعة الثالثة، إذا صار ثلاث تشهدات وليس أربع تشهدات، إذا هي ثلاث تشهدات. نعم. فإذا جاء بعد الركعة الأولى فهو قد أدرك مع الإمام ركعتين، فيصلي ثلاث ركعات بثلاث تشهدات. تشهد سيكون بعد الركعة الأولى للإمام.
نعم.
بعد الركعة الأولى التي هي الركعة الثانية للإمام، وتشهد آخر سيكون بعد الركعة الثانية التي هي الركعة الثالثة للإمام، وتشهد الثالث سيكون بعد الركعة الأخيرة له التي هي ركعة ثالثة من صلاته صلاة المغرب.
بارك الله فيكم. المشتاقة الحرمين تقول: هل يجب في الصلاة السرية تحريك الشفاة؟
الواجب في الذكر عموما سواء في الصلاة، سواء في القراءة قراءة الفاتحة أو في الأذكار الواجبة في الصلاة كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، وقول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، والتشهد قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد، أن يحرك المصلي شفتيه بالأحرف بحيث لا تكون قراءته قراءة قلبية، لأن القراءة إنما تكون بتحريك اللسان لقول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. والذي يقرأ بقلبه لا يقال عنه أنه قد قرأ بلسانه، وإنما يقال أنه قرأ هذه قراءة قلبية، والواجب في الصلاة أن يقرأ بلسانه فيحرك فيخرج الأحرف من مخارجها باللسان والشفتين، لكن لا يلزم من ذلك أن يسمع نفسه أو أن يسمع من بجواره، هذا ليس بواجب، وإنما الواجب أن يقرأ قراءة صامتة يحرك بها اللسان والشفتين ويخرج الأحرف من مخارجها. وهذا الوجوب في الأذكار الواجبة في الصلاة، مثل قراءة الفاتحة في جميع الركعات لأنها ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لم يقرأ فيها بكتاب الله تعالى فهي لم يقرأ فيها بأم القرآن، أو قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. فقل هنا قال لمن لم يقرأ، فالمراد بالقراءة هنا القراءة اللسانية، وأما القراءة القلبية فلا تعد في اللغة قراءة وإنما تطلق عليها مجازا. كذلك الأذكار الواجبة في الصلاة مثل قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، والتحيات الواجبة في التشهد الأول أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في التشهد الأخير يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الأذكار يجب أن يحرك بها الشفتين.
نعم، شكر الله لكم الشيخ يوسف.
شكر الله،
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
أنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة 8:00 مساء، إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى.